الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم التكنولوجيا تقدم التسويق الدولي. إعداد وتقديم دكتور فهد السلمي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبق وتناولنا أعزائي الطلاب والطالبات في الدرس السابق من مقرر التسويق الدولي موضوع بحوث التسويق ونظام المعلومات الدولية ودورها في تقييم واختيار الأسواق الدولية، والذي ناقشنا فيه طبيعة بحوث التسويق الدولية وأهميتها والمهام والجهود التي تتطلبها عملية القيام ببحوث التسويق الدولية ودور بحوث التسويق في تقسيم واختيار الأسواق الدولية، مع التطرق إلى بعض المشاكل المحتمل أن تواجهها الشركات عند القيام ببحوث التسويق الدولية وكيفية التغلب عليها. وأشرنا في نهاية الحلقة إلى أن درس اليوم سيكون حول أول عنصر من عناصر المزيج التسويقي الدولي، وهو سياسة المنتجات الدولية، والذي سوف نجيب فيه عن التساؤلات التالية: ما هي الأبعاد الأساسية للمنتجات الدولية؟ وما أهم العوامل والمحددات التي تجعل الشركة توحد أو تكيف سياسات منتجاتها؟ وما هي الأشكال الرئيسية لتطوير المنتج في الأسواق الدولية؟ من خلال تركيز اهتمامنا على مناقشة سياسات وخصائص المنتج في الأسواق الدولية، تخطيط وتطوير المنتجات للأسواق الدولية، المحددات المؤثرة في قرارات المزيج السلعي الدولي. ولكن وقبل أن نناقش سياسات وخصائص المنتج في الأسواق الدولية، علينا أعزائي الطلاب والطالبات أولاً أن نعرف المنتج ونبين أهميته. فمن المعلوم أن المنتج هو الأساس الذي تستند عليه باقي القرارات التسويقية في الشركات، لأن الغرض الأساسي للشركات هو إنتاج السلع والخدمات، ولأن السلع أو الخدمة هي الوسيلة التي تستخدمها الشركة لإشباع حاجات ورغبات العملاء. لذا يجب أن تكون سياسة المنتج الدولية الحجر الأساس الذي تدور حوله أوجه الأنشطة التسويقية. ويمكن تعريف المنتج من الناحية التسويقية على أنه يمثل جمع متكامل من المنافع المادية والنفسية التي يحصل عليها المشتري أو المستهلك كنتيجة للشراء أو الاستخدام أو التبادل. بمعنى آخر، فإنه يمكن تعريف المنتج من الناحية التسويقية على أنه جمع متكامل من المنافع المادية والنفسية التي يحصل عليها المشتري أو المستهلك كنتيجة للشراء أو الاستخدام أو التبادل. ويتضمن المنتج بحسب التعريف السابق أي شيء يراه المشتري أو المستخدم جزء من السلعة أو الخدمة. وبالتالي قد يختلف تعريف العميل الأجنبي لمنتجات الشركة نوعاً ما عن تعريف العميل المحلي لها، سواء من حيث الدور الذي تلعبه أو المنفعة التي تقدمها نتيجة لاختلاف الثقافات والحاجات والرغبات. ويتألف أي منتج أعزائي الطلاب والطالبات من العناصر الأساسية التالية: الجوهر المادي للمنتج، ويشمل الجوهر المادي للمنتج الشكل والتصميم والأسلوب والوظيفة والتغليف، ويشمل العلامة التجارية والتميز والتعبئة والخدمات المساعدة، وتشمل الضمان وخدمات ما بعد البيع والتعليمات والإرشادات والتسليم والائتمان. وأمام الشركة التي قررت الدخول للأسواق الدولية تجاه المنتج البدائل الأساسية التالية: البديل الأول، بيع المنتج كما هو في الأسواق الدولية دون أي تعديل في أي من عناصره الأساسية، الجوهر المادي أو التغليف أو الخدمات المساعدة. ويعبر عن هذا البديل بسياسة التوحيد، وقد تمثل خلاصة استراتيجية المنتج العالمي. ويستحسن استخدام هذا البديل، أي سياسة التوحيد، إذا كانت المنافسة ضعيفة والمركز التنافسي للشركة في السوق مهيمن ورغبات العملاء متجانسة ودرجة التوسع الدولي وظروف الاستخدام والقوة الشرائية للعملاء ثابتة أو شبه ثابتة. كما يفضل استخدام هذا البديل سياسة التوحيد عند انخفاض رغبات العملاء بالدفع مقابل تنويع المنتجات ومحدودية الموارد المادية والشخصية، وارتفاع أهمية الجدوى الاقتصادية في الاستهلاك والسلعة غالبا صناعية. ولذا نجد أن سياسة التوحيد شائعة في بعض المنتجات الزراعية والمواد الخام والسلع نصف المصنعة. أما البديل الثاني فهو تعديل المنتجات لمختلف الدول والأقاليم بما يتناسب وحاجات الأسواق الدولية، ويعبر عن هذا البديل بسياسة التكييف أو التعديل. والتعديل أو التكييف أعزائي الطلاب والطالبات في المنتج قد يحدث في الجوهر المادي للمنتج أو في التغليف أو في الخدمات المساعدة، وقد يكون التكييف أو التعديل إلزامياً أو اختيارياً. فالتكييف الإلزامي قد يطلب بسبب أشياء مثل اختلاف اللغات أو اختلاف في أنظمة المقاييس والمواصفات والمتطلبات الحكومية أو اختلاف في الأنظمة الكهربائية. ويستحسن استخدام سياسة التعديل أو التكييف إذا كانت المنافسة قوية والمركز التنافسي للشركة في السوق غير مهيمن ورغبات العملاء غير متجانسة ودرجة التوسع الدولي وظروف الاستخدام والقوة الشرائية للعملاء متنوعة. كما يفضل استخدام سياسة التعديل أو التكييف عند ارتفاع رغبات العملاء بالدفع مقابل تنويع المنتجات ووفرة الموارد المادية والشخصية وانخفاض أهمية الجدوى الاقتصادية في الاستهلاك والسلعة أو المنتج غالبا استهلاكية. وسياسة التكييف شائعة في بعض الأنواع مثل أجهزة البناء والمصانع وفي خدمات معينة. أما البديل الثالث والأخير فهو تصميم وتطوير منتجات جديدة للأسواق الأجنبية تتناسب وحاجات الأسواق الدولية، ويعبر عن هذا البديل بسياسة التطوير. وهذا البديل يكون مناسبا عندما يتطلب الأمر تعديل في الجوهر المادي للمنتج وفي التغليف والخدمات المساعدة، أي في جميع العناصر الأساسية للمنتج. والاختلاف بين التطوير والتكييف هو أن التكييف أو أن سياسة التكييف تتطلب تعديل في أحد مكونات المنتج، الجوهر المادي أو التغليف أو الخدمات المساعدة، بينما سياسة التطوير تحدث عندما يتم التعديل في جميع مكونات المنتج، الجوهر المادي والتغليف والخدمات المساعدة. وهذا البديل أي سياسة التطوير يكون مناسبا عندما يتطلب الأمر تعديل في الجوهر المادي كما أشرنا سابقا للمنتج وفي التغليف والخدمات المساعدة، أي في جميع العناصر الأساسية للمنتج. ويكون من المستحيل استخدام أي من سياسات التوحيد أو التكييف. وبالرغم من أن الشركة قد تنجح في اختيار سياسة المنتج المناسبة من بين البدائل المتاحة، إلا أن هذا لا يعني عدم تعرضها لمشاكل مختلفة في الأسواق الدولية، لأن سياسة المنتج تمتد إلى أبعد من المنتج نفسه، فصفاته مثل الماركة والعلامة التجارية وبلد المنشأ والتغليف والكفالة وسياسة الخدمة تمثل مجالات هامة ينبغي دراستها بدقة عند اتخاذ القرارات ووضع واختيار السياسات السلعية للمنتج في الأسواق الدولية. وبالتالي فإن على الشركة دراسة خصائص ومشاكل المنتج في الأسواق الدولية واتخاذ القرارات المناسبة حيال ذلك. وفيما يلي شرح موجز لأهم مشاكل وخصائص المنتج في الأسواق الدولية. المشكلة الأولى مشكلة الماركة والعلامة التجارية. وتعرف العلامة أو الماركة التجارية بأنها كلمة أو حرف أو مصطلح أو إشارة أو رمز أو تركيبة منها جميعاً أو أي شيء يعرف منتجات الشركة. هدفها تمييز سلع وخدمات الشركة عما يقدمه الآخرون، كما أن هدفها حماية منتجات الشركة، لأن القانون لا يسمح باستخدام العلامة أو الماركة التجارية المسجلة. ومن أهم مشاكل الماركة والعلامة التجارية في الأسواق الدولية هي مشكلة حماية العلامة التجارية الخاصة بالشركة، حيث تواجه الشركة عند دخولها السوق الدولية عدد كبير جدا من السلع المتبادلة والمتشابهة. لذا فإن عليها أن تتخذ قرارا بشأن السعي للحصول على حماية للماركة أو العلامة التجارية من خلال تعيين خبير قانوني لدى الشركة لديه القدرة على التعرف على طبيعة التشريعات المتعلقة بالحماية، ومن خلال تحديد في أي الدول يجب أن تحمي العلامة التجارية، ومن خلال تسجيل العلامة التجارية لدى الجهات المعنية إذا تطلب الأمر. أما المشكلة الثانية من مشاكل الماركة التجارية أو اسم الماركة التجارية أو العلامة التجارية فهي مشكلة اسم الماركة نفسها. فاسم الماركة التجارية من المشاكل التي تواجه الشركة في السوق الدولية، فقد يصطدم اسم الماركة أو لا ينسجم أو يكون غير مفهوم أو صعب النطق أو التذكر لدى ثقافة دولة ما. من هنا تكمن أهمية تطبيق المفهوم الحديث للتسويق، والذي يفترض في الشركة أن تنظر للعالم على أنه سوق واحد منذ اللحظة الأولى لإنتاج السلع والخدمات، واختيار اسم الماركة التجارية بعناية من خلال البحث بدقة بين اللغات عن المعاني غير المتوقعة للكلمات والحروف والمصطلحات والرموز والإشارات وأشباه الجمل. والمشكلة الثالثة من مشاكل الماركة التجارية في الأسواق الدولية هي مشكلة نوع الماركة التجارية التي يجب على الشركة أن تتخذها، حيث يجب على الشركة أن تحدد ما إذا كانت ستختار الماركة الفردية أم الماركة العائلية لمنتجاتها. وعموما يفضل استخدام الماركة الفردية أو الماركة العائلية حسب الحالات التالية: إذا كانت الماركة مشهورة وكانت اللغة أو الثقافة متجانسة ومشتركة بين المستهلكين في أكثر من دولة، ولا يوجد رغبة لدى الشركة على إثارة المنافسة الداخلية بين الماركات، فمن الأفضل للشركة أن تقدم منتجاتها الجديدة تحت اسم العائلة لكي يسهل تذكر الاسم وإعطاء الثقة بالمنتج الجديد ومساعدته في زيادة المبيعات. أما إذا لم تكن الماركة مشهورة وكانت اللغة أو الثقافة غير متجانسة وغير مشتركة بين المستهلكين في أكثر من دولة، ويوجد رغبة لدى الشركة على إثارة المنافسة الداخلية بين الماركات، فمن الأفضل للشركة أن تقدم منتجاتها الجديدة تحت اسم الماركة الفردية. والمشكلة الثانية من مشاكل المنتج في الأسواق الدولية هي مشكلة التغليف. فمن المعلوم أن للغلاف وظيفة اقتصادية بأنه يحمي المنتج من التلف، ووظيفة تسويقية كونه يساعد في تسويق السلعة بإثارة العوامل النفسية في سلوك المستهلك. وتعتبر عملية التغليف لربما الطريقة الأرخص والأسرع والأسهل لتكييف السلعة وجعلها أكثر ملائمة ومتطلبات السوق الدولية مقارنة بالطرق الأخرى. ومن أهم مشاكل التغليف في الأسواق الدولية أعزائي الطلاب والطالبات نوعية التغليف الذي يحتاجها المنتج، فقد تختلف نوعية التغليف التي يحتاجها المنتج من سوق لآخر حسب نوعية المواصلات والمناولة. فإذا كانت المواصلات صعبة فمن الضروري أن تكون عملية التغليف أكثر تعقيد وأكثر متانة، أما إذا كانت المواصلات والمناولة سهلة فإن ذلك يتطلب تخفيف في مواصفات التغليف. كذلك طول فترة المواصلات أو قصرها تؤثر أيضا في نوعية التغليف. كذلك طبيعة قنوات التوزيع، هل هي طويلة أو قصيرة، سريعة أو بطيئة، كلها تؤثر في نوعية التغليف. حسب حالتها. والطبيعة المناخية أيضا تؤثر في نوعية التغليف. فالطبيعة الحارة تتطلب مواصفات في التغليف غير الطبيعة الباردة أو الجافة. كذلك طبيعة التضاريس، هل هي السهول أو وديان أو بحار أو أنهار أو جبال أو صحاري، أيضا تؤثر في نوعية وطبيعة التغليف حسب حالتها. بالإضافة إلى العوامل الثقافية والعادات التسوقية، كلها تؤثر في نوعية وطبيعة التغليف حسب هذه الحالة. والمشكلة الثالثة أعزائي الطلاب والطالبات من مشاكل المنتج في الأسواق الدولية هي مشكلة مواصفات المنتج. فمواصفات المنتج في الأسواق المختلفة تحدد ما إذا كان بالإمكان بيع منتج أجنبي في السوق دون الحاجة لإجراء أي تعديلات عنه. ويمكن تقسيم مواصفات المنتج إلى قسمين: مواصفات تقنية تفرضها طبيعة السوق الذي ترغب الشركة في دخوله، ومواصفات حكومية تفرضها الحكومات على الشركات الراغبة في الدخول. ومن أهم مشاكل مواصفات المنتج في الأسواق الدولية هو أن بعض الشركات العالمية المنافسة قد تعدل في مواصفات منتجاتها، مما يضطر الشركة إلى التعديل في مواصفات المنتج تماشياً مع السوق. كما أن الشركة قد تواجه بعض التشريعات الحكومية التي تفرض مواصفات معينة للمنتج، مما يضطر الشركة إلى تعديل منتجاتها بناء على هذه التشريعات التي وضعتها الحكومات. والمشكلة الرابعة من مشاكل المنتج في الأسواق الدولية هي تأثير بلد المنشأ. فقد أثبتت الدراسات في المجال التسويقي أن المستهلكين لا يقيمون المنتج فقط من حيث مظهره وخصائصه المادية، بل أيضا من حيث الدول التي أنتج فيها. ويمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال تركيز الشركة على استراتيجيتي الترويج والتسعير المميز والمتفاوت، مع الحذر من التمادي في استخدام مثل هذه الاستراتيجية التي قد تؤدي إلى نتائج عكسية إذا ساء فهم معتقدات العملاء حول السعر والنوعية. والمشكلة الخامسة من مشاكل المنتج في الأسواق الدولية أعزائي الطلاب والطالبات هي مشكلة الضمانات. والضمانة وعد من البائع بأن السلعة سوف تعمل بما يجب أن تعمله. والضمانات تعطي المستهلك شعور بالاطمئنان للشراء، وتزداد أهميتها حينما يتم البيع في بلدان خارجية. وللضمانة من وجهة نظر البائع صفتان: الحماية والترويج، حيث أنها تحدد مسؤولية الشركة وتحميها من المطالبات الغير معقولة، كما أنها تشجع المستهلك على الشراء. أما المشكلة السادسة من مشاكل المنتج في الأسواق الدولية فهي مشكلة خدمة ما بعد البيع. ففي ظل المفهوم الحديث للتسويق، لا تنقطع العلاقة بين المنتج والعميل بعد الانتهاء من عملية البيع، بل يتحمل البائع بعض المسؤوليات حتى يتأكد من أن السلعة حققت الإشباع المتوقع منها. والخدمات التي يجب أن تقدمها الشركة في الأسواق الدولية لعملائها هي الصيانة والتصليح وتوفير قطع الغيار والتشغيل والتسليم. والمشكلة أمام الشركة في الأسواق الدولية تكمن في كيفية تقديم أفضل الخدمات في جميع أنحاء العالم، خاصة وأن المستهلك الأجنبي قد يشعر بقلق كبير حينما يقوم بالشراء من شركة غير محلية. والخيارات المتاحة أمام الشركة في السوق الدولية لتقديم أفضل الخدمات تكمن في الاعتماد على موزعيها أو التعاون مع مؤسسات خدمات متخصصة في إنشاء مراكز أو في إنشاء مراكز خدمات خاصة بالشركة في كل دولة. والمشكلة السابعة والأخيرة من مشاكل المنتج في الأسواق الدولية هي مشكلة التسمية وكيفية التعريف بالمحتويات. فبالرغم من أن التعريف يرتبط بالتسمية بالتغليف، إلا أن للتسمية في الأسواق الدولية متغيرات خاصة بها من مثل اللغة والمتطلبات الحكومية. وتكمن مشكلة اللغة بالنسبة للتسمية في صعوبة توصيل معلومات المحتوى للمستهلك عبر البلدان المختلفة باستخدام لغة واحدة. فالشركة قد توحد قائمة التسمية وبيان المحتويات عبر البلدان المختلفة، إلا أنه وعلى الأرجح ستختلف اللغة التي يعبر بها عن ذلك، خاصة عندما يكون من الضروري توصيل معلومات بشكل المحتوى للمستهلك كنتيجة للطبيعة الفنية للمنتج أو كاستجابة للمتطلبات الحكومية. وهنا تتجسد مشكلة عمل بطاقات مختلفة بلغات مختلفة من حيث التكاليف والوقت وصعوبة التنفيذ. أما مشكلة المتطلبات الحكومية بالنسبة للتسمية وبيان المحتويات فتكمن في أن الحكومة قد تطلب تعديل في العلامة الأصلية والوزن والحجم ووصف المحتويات والمكونات واسم المنتج. كيف يمكن للشركة أن تواجه المشاكل السابقة وتتغلب عليها؟ وما هي المحددات المؤثرة على قرارات المزيج السلعي الدولي؟ الجواب هو من خلال تخطيط وتطوير المنتج للأسواق الدولية، وهو المحور الثاني من محاور داس اليوم. ففي التسويق الدولي يوجد 4 أشكال رئيسية لتطوير المنتج. الشكل الأول للتطوير هو إضافة منتج جديد، ويعرف المنتج الجديد بأنه المنتج الذي يؤدي وظيفة أو منفعة جديدة نسبيا. وهناك العديد من الطرق التي تمكن الشركة من إضافة منتج أو خط منتجات جديد. من هذه الطرق تسويق المنتج كما هو للأسواق الدولية، والذي يعتبر من وجهة نظر عملائه في تلك الأسواق جديد، لأنه يحقق لهم منافع وإشباعات جديدة. وتتميز هذه الطريقة بسهولة تنفيذها وانخفاض تكاليفها. والثاني اكتساب شركة أو بعض عمليات شركة أخرى تمتلك منتجات من الممكن أن يوجد لها أسواق خارجية محتملة. والثالث نسخ منتجات طورت من قبل شركات أخرى رغم أن هذه الطريقة غير قانونية. والرابع تطوير منتجات داخلية من خلال قيام الشركة بتطوير ما تحتاجه من سلع جديدة داخليا بواسطة الكفاءات الداخلية للشركة. الشكل الثاني للتطوير هو التعديل في المنتجات الحالية، ويفضل استخدام هذا الشكل مع السلع التي تعاني مشاكل تسويقية أو التي وصلت في دورة حياتها إلى مرحلة التدهور أو التشبع، ويمكن أن تحل مشاكلها التسويقية وتمتد دورة حياتها عن طريق إجراء تعديل عليها في جوهرها المادي أو في التعبئة أو التغليف أو في الخدمات المساعدة. وعلى الشركة عند إجراء أي تعديل في المنتج أن تأخذ في الاعتبار العوامل البيئية المختلفة لكل دولة على حدة. أما الشكل الثالث من أشكال التطوير هو ابتكار استخدامات جديدة للسلع الموجودة. فعلى الرغم من أن إيجاد استخدامات جديدة للمنتجات الحالية قد يكون وسيلة هامة لامتداد دورة حياتها، إلا أن إيجاد استخدامات جديدة للمنتجات في الأسواق الدولية فيه صعوبة كبيرة، وذلك بسبب المسافات البعيدة بين الأسواق ونشاط التخطيط وتطوير السلع في الشركة. والشكل الرابع والأخير من أشكال التطوير للمنتجات الدولية هو إلغاء أو حذف السلعة. فبينما الاهتمام الأول غالباً ما يعطى لأشكال مختلفة من تخطيط وتطوير المنتج، إلا أن هناك تأكيداً أقل توجهاً نحو التخلص من المنتجات القديمة أو الضعيفة، ورغم أن الاحتفاظ بمنتجات ضعيفة قد يزيد من التكاليف الإضافية. والمحور الأخير من محاور الدرس اليوم هو المحددات المؤثرة على قرارات المزيج السلعي الدولي. سيكون تركيزنا أعزائي الطلاب والطالبات في هذا المحور على استعراض مجموعة العوامل والمحددات الداخلية والخارجية التي تؤثر على قرارات وعمق وطول خط المنتج في الأسواق الدولية وعلى النحو التالي. المحددات الداخلية وتعتبر من العوامل الناتجة عن الشركة نفسها وتؤثر على قرارات عمق وطول خط المنتج في الأسواق الدولية. وتشمل المحددات الداخلية أهداف وفلسفة أصحاب الشركة والإمكانات المادية والبشرية في الشركة، إضافة إلى خبرة وحجم الشركة وموقعها والمزايا التسويقية المتوفرة لديها. والثاني هي المحددات الخارجية، وتعبر عن العوامل التي تنشأ من خارج الشركة وتؤثر على قرارات خط المنتج. وتشمل المحددات الخارجية تأثيرات العملاء والمنافسين ومراحل المنتج في دورة الحياة وعوامل خارجية أخرى، من مثل تركيبة وبناء السوق الحالية للتوزيع والتشريعات والقوانين الحكومية فيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس والظروف المناخية والتضاريس ومستوى التطور الاقتصادي في الأسواق الدولية المستهدفة. في نهاية هذه الحلقة نذكركم أعزائي الطلاب والطالبات بأن درس اليوم كان بعنوان سياسات المنتجات الدولية. ناقشنا فيه سياسات وخصائص المنتج في الأسواق الدولية وتخطيط وتطوير المنتجات للأسواق الدولية والمحددات المؤثرة على قرارات المزيج السلعي الدولي، والتي قسمناها إلى محددين: محددات داخلية ومحددات خارجية. في الحلقة القادمة سوف يكون درسنا حول العنصر الثاني من عناصر المزيج التسويقي الدولي، وهو سياسات التسعير الدولية، والذي سوف نجيب فيه عن التساؤلات التالية: ما هي أهم العوامل المؤثرة في التسعير الدولي؟ وما علاقة الأسعار التصديرية بالأسعار المحلية؟ وما أهم بدائل التسعير الدولي وشروط التسليم في التجارة الخارجية وعلاقتها بطرق الدفع؟ وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. حتى ذلكم اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التسويق الدولي. إعداد وتقديم دكتور فهد السلمي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيّة.